أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الماتن رحمة الله عليه لم يكتفي بأن المصاحبة الاتفاقية ونفي الملازمة ليس فقط تكون بين الممتنعين بالذات، بل نراه أيضا يمنع الملازمة بين الممكن بالذات والممتنع بالذات. فالممكن بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات. وذكرنا أن الممكن بالذات له حيثيتان: حيثية إمكانه بالذات، وحيثية امتناعه بالغير. فالممكن بالذات لا يلزم منه ممتنعا بالذات. من أي ناحية؟ من ناحية إمكانه بالذات. أما من جهة امتناعه بالغير، فقد أثبتنا سابقا أن ما يستلزم الممتنع بالذات لابد أن يكون ممتنعا بالغير. يعني إذا ألف يؤدي إلى تحقق ممتنع بالذات، فلا بد أن ألف أن يكون ممتنعا لتأديته إلى ممتنع بالذات. فإذا بين الممتنع بالغير والممتنع بالذات أثبتنا أنه يوجد ملازمة، ولو على نحو الفرض والتقدير. لكن الذي ننفيه هنا هو أن تكون الملازمة من حيثية إمكانه بالذات، وذلك لأنه إذا كان يوجد ملازمة والممكن بالذات من حيثية إمكانه قد يقع وقد لا يقع، يجوز أن يقع. طيب إذا وقع، ألف الذي هو ممكن بالذات ومن حيثية إمكانه بالذات وقع، نسأل بما أنه يلزم منه ممتنع بالذات، فهذا يعني أنه لابد حتى تصدق الملازمة أن يتحقق الممتنع بالذات، وبما أنه ممتنع بالذات لا يتحقق، فوجد الملزوم ولم يوجد اللازم، وهذا خلف وجود ملازمة. إذن خلاصة المطلب، لأن هذا سوف يترتب عليه الإشكال الآتي، خلاصة المطلب أنه في كلام الملا صدر صراحة نفينا الملازمة بين الممتنعين بالذات. المصنف أضاف إلى ذلك نفي الملازمة بين الممكن بالذات والممتنع بالذات، بمعنى أن الممكن بالذات لا يلزم منه ممتنعا بالذات، هذه معنى نفي الملازمة. وبينا أن البحث هنا حيثي، فإن الممكن بالذات من حيثية إمكانه بالذات لا يلازم ممتنعا بالذات، أما من حيثية امتناعه بالغير فبينهما ملازمة مفروضة ومقدرة كما أثبتناه سابقا. فالكلام هنا من حيثية إمكانه بالذات. من هذه الحيثية ألف لو كان ممكنا بالذات يعني يجوز أن يقع. إذا كان لا يجوز أن يقع معناه ليس ممكنا بالذات، يجوز أن يقع. فعلى تقدير وقوعه المفروض أنه يلزم منه تحقق ممتنع بالذات. إذا تحقق الممتنع بالذات خلف كونه ممتنعا بالذات، إذا لم يتحقق خلف وجود ملازمة. يعني على كلا التقديرين تقع في الخلف. ألف التي هي الملزوم، وباء التي هي اللازم. مفروض ألف ممكن بالذات، والمفروض باء ممتنع بالذات. طيب بما أن ألف ممكن بالذات يعني قد يقع، فإذا وقع، فإن وقع الممتنع بالذات خارجان فهذا خلف كونه ممتنعا بالذات، إن لم يقع معناه أنه وجد الملزوم ولم يوجد اللازم، هذا خلف وجود ملازمة. فصدق إذن أنه لا ملازمة بين ممكن بالذات وبين ماذا؟ ممتنع بالذات. ما أدري صار واضح واضح المطلب؟
كيف يعني يقع ممتنع بالذات في الخارج؟
يعني يلازمه على تقدير الملازمة. إذا وقع الملزوم وقع اللازم.
لا تصور يعني مش
متصور. لا ما هو قلنا سابقا القضية الشرطية اللزومية لا يتوقف صدقها على صدق طرفيها. أنت تفرض أنه في ملازمة. طيب إذا كانت الملازمة تقتضي وقوع الممتنع بالذات خلف كونه ممتنع بالذات، إذا تقتضي عدم وقوعه خلف ثبوت الملازمة، فعلى كل تقدير الأمر باطل. لذا شوف العبارة يقول: واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات الذي كان صريحا في كلام الملا صدرة، كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات. لكن هنا الذي نفاه ماذا؟ استلزام الممكن من حيثيته إمكانه لا مطلقا، وإلا من حيثية أخرى من حيثية امتناعه بالغير قلنا بينهما ملازمة سابقا. فإن جواز تحقق الملزوم الذي هو بحسب الفرض ممكن، الممكن يجوز أن يتحقق، فثبت ألف. خب إذا ثبت معه باء الذي هو بحسب الفرض ممتنع تحققت الملازمة صح، لكن وقعنا في محظور آخر وهو أنه حينئذ لا يكون ممتنعا بالذات. وإذا قلت لم يتحقق الباء حافظنا على امتناعه بالذات، لكن ماذا؟ لأن الملازمة إذا وجد الملزوم وجد لازم، فلم يتحقق الملازمة. فإن جواز تحقق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات وقد فرضت بينهما ملازمة يستلزم تحقق الملزوم مع عدم لازم وفيه نفي الملازمة، وهذا خلف واضح. طبعا هو تعرض لهذا الشق لوضوح أن الممتنع بالذات لا يتحقق، وإلا خلف كونه ممتنع بالذات. هذا تمام الكلام في تسرية حكم نفي الملازمة من الممتنعين بالذات إلى الممكن بالذات الممكن بالذات والممتنع بالذات. البعض لم يرتضي هذه التسرية ويرى أن أفضل دليل على إمكان الشيء هو وقوعه وثبوته خارجا، ونحن عندنا مثال لابد أن تقع الملازمة بين الممكن بالذات والممتنع بالغير. وبعبارة صناعية نتيجة ما بحثناه قبل قليل وهكذا: لا شيء من الممكن بالذات يستلزم الممتنع بالذات، قضية كلية سالبة. هذه صورة: لا شيء من الممكن بالذات يستلزم الممتنع بالذات، نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. بعض الممكن بالذات يستلزم ممتنعا بالذات. إذا صدقت الموجبة الجزئية تكذب السالبة الكلية. واضح صناعيا وفنيا؟ هذا مرجع البحث إلى هذا. دعواك أنت التي ادعيتها يرجع إلى سالبة كلية، لا شيء من الممكن بالذات يستلزم ممتنعا بالذات. والآن سوف نمثل لك بمثال. حتما الممكن بالذات استلزم الممتنع بالذات، فإذا صدقت الموجبة الجزئية كذبت السالبة الكلية. هذا هو سير البحث. الآن فقط نريد نركب المادة، اتفقنا؟ المثال الذي تتبلور فيه الموجبة الجزئية هو ما يرتبط بالعقل الأول وواجب الوجود. العقل الأول على تعبير الفلاسفة، العقل الأول ليس واجب الوجود حتما، لأنه إذا كان واجب الوجود وهو معلول لواجب الوجود تتعدد واجبات الوجود، والمفروض أنه ما عندنا إلا واجب وجود واحد. فالمعلول الأول والعقل الأول إذا لم يكن واجبا ماذا يكون؟ ممكن. إذن العقل الأول ممكن بالذات، صحيح أو لا؟ هذه النقطة بديهية واضحة. إذا كنا نؤمن بأن واجب الوجود ليس إلا واحد، فكل ما سواه لابد أن يكون ممكن. فالعقل الأول أو فقل المعلول الأول هو ممكن بالذات. الممكن بالذات قد يوجد وقد لا يوجد. فيصح أن نقول إن عدم العقل الأول الذي هو بحسب الفرض قلنا ممكن، عدم المعلول الأول يستلزم عدم واجب الوجود. ليش يستلزمه؟ عدم المعلول يستلزم عدم العلة، إذ لا يعقل وجود العلة وعدم المعلول، التفتنا؟ فعدم العقل الأول عدمه يستلزم ماذا؟ عدم وجود العلة التامة، والمفروض العلة التامة واجب الوجود. فعدم العقل الأول يستلزم عدم واجب الوجود، وعدم العقل الأول ممكن، عدمه ممكن لأنه ضروري، أليس كذلك؟ ممكن، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد. طيب تعال إلى اللازم. الملزوم ما هو؟ عدم العقل الأول. اللازم ما هو؟ عدم واجب الوجود. عدم واجب الوجود ممكن أو ممتنع؟ عدم واجب الوجود ممتنع، ممتنع بالذات. فإذا الممكن بالذات استلزم ممتنعا بالذات، فصدقت الموجبة الجزئية بطلت السالبة الكلية. واضح الفكرة؟ العقل الأول وجودا وعدما ممكن، ليس له ضرورة الوجود وليس له ضرورة العدم، فهو ممكن. فإذا كان ممكنا فعدمه ممكن، عدمه يؤدي إلى عدم واجب الوجود، لأن يعني العقل الأول معلول لأي شيء؟ لواجب الوجود. فإذا العقل ما موجود العلة ما موجودة، فعدم العقل الأول مستلزم لعدم واجب الوجود. فالملزوم وهو عدم العقل الأول ممكن بالذات، واللازم وهو عدم واجب الوجود ممتنع بالذات. فالممكن بالذات استلزم الممتنع بالذات. فكيف تقولون لا ملازمة بين الممكن بالذات والممتنع بالذات؟ وعن العكس أيضا صادق، العكس يصدق أيضا. فإن عدم الواجب يستلزم عدم العقل الأول، يعني الملازمة من الطرفين، يعني في تلازم، في تلازم. أيضا إذا لا يوجد علة لا يوجد معلول. عدم واجب الوجود يستلزم أيضا عدم المعلول. خب، هذا هو الاعتراض الذي سجل على هذه القضية، أنه لا شيء من الممكن بالذات يستلزم الممتنع بالذات، لأن هذه سالبة كلية صدق نقيضها وهو الموجب الجزئي. يقول: وقد أورد عليه، أي على امتناع الملازمة بين الممكن والممتنع، بأن عدم المعلول الأول، هذا عدم المعلول الأول ممكن. ليش؟ لأن الإمكان هو سلب الضرورة، وعدمه ليس ضروريا، كما أن وجوده ليس ضروري. تكلم بالذات، وإن كان بالغير قد يكون واجبا أو ممتنعا، لأن كلامنا في الممكن بالذات. لذا قال: وهو ممكن. خب، هذا الممكن وهو عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب بالذات. خب، لأن المفروض أن الواجب بالذات علة تامة للمعلول الأول، فإذا لم يكن المعلول الأول موجودا فالعلة التامة غير موجودة. لا يعقل أن لا يوجد المعلول وتوجد العلة التامة، فإذا لا يوجد المعلول معنى ذلك أن العلة التامة غير موجودة. فمن الجائز أن يستلزم، فإذا من الجائز، من الجائز هذا الصور للقضية الجزئية، ويكفينا في إبطال المدعى القضية الجزئية، الموجبة الجزئية. بعض الممكن بالذات يستلزم واجبا ممتنعا بالذات، كذبت الكلية السالبة. كما أن من الجائز عكس ذلك، من الجائز عكس ذلك ما هو يعني؟ كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول، الملازمة من الطرفين، الممتنع بالذات وهو عدم الواجب يستلزم عدم المعلول الذي هو ممكن بالذات، فهذا حينئذ يحصل تلازم. التلازم إنما يكون فيما إذا كانت الملازمة ماذا؟ من الطرفين. التفتنا دائما بين العلة التامة والمعلول المنحصر بهذه العلة يوجد تلازم ماذا؟ من الجهتين. هذا معنى قوله: ومن الجائز أن يكون الأمر بالعكس. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة يقول: حصل لصاحب الشبهة خلط بين مصطلحين، الممكن تقدم معنا، الإمكان له عدة اصطلاحات. ما يهمنا هنا هو أن الإمكان ينقسم إلى إمكان ماهوي وإمكان وجودي. فيما سبق تقدم أن الممكن والإمكان له تقسيمات، عندنا إمكان استعدادي، إمكان بالقياس، إمكان بالغير إلى آخره. نقول الممكن بالذات له اصطلاحان الذي يهمنا في المقام: إمكان ماهوي وإمكان وجودي. ونقصد من الإمكان الماهوي يكون الماهية في حد الاستواء، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. فالماهية في حد ذاتها وفي أفق ذاتها ليس لها إلا ذاتها، وليس لها شيء آخر زائد على ذاتها. لا ارتباط لها بشيء خارج عن ذاتها، هذا نسميه الإمكان المهوي. وعندنا الإمكان الوجودي الذي يرجع إلى الفقر والتعلق والارتباط، وعندما نلتفت إلى وجود الممكن، الممكن بعد أن يوجد صار واجبا بالغير، ولكن نعبر عن هذا الوجود بالإمكان بمعنى الاحتياج الدائم إلى العلة الذي هو عين الفقر وعين التعلق. بناء على ذلك صاحب الإشكال خلط بين هذين المصطلحين. توضيح المطلب أن المدعى في قضيتنا السالبة الكلية التي ذكرناها هو أنه لا تلازم بين الممكن من حيثية إمكانه الماهوي، الممكن من حيثية إمكانه الماهوي لا يستلزم ممتنعا بالذات. ليه؟ لأن الممكن من حيثية إمكانه الماهوي ليس له ارتباط بما وراء ذاته، فإذا ليس له ارتباط بما وراء ذاته فلا يستدعي شيئا خارجا عن ذاته، كما هو المفروض الممتنع بالذات شيء خارج عن ذاته. فإذا في قولنا لا شيء من الممكن يستلزم الممتنع بالذات، ما هو مرادنا من الإمكان؟ الإمكان الماهوي، يعني الماهية في أفق ذاتها لا تستتبع شيئا خارجا عن ذاتها، ونتكلم من حيثية إمكانه الذاتي بهذا المعنى. نعم، فيما تقدم الملا صدر أثبت أنه يوجد تلازم بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير، وأن هذا التلازم الذي ينشأ من العلية والمعلولية هنا في الممتنع بالذات والممتنع بالغير إنما هو على فرض التقدير كما شرحنا ذلك مفصلا. فالآن نحن لا نبحث من جهة امتناعه، وإنما نبحث من جهة إمكانه الذاتي الذي هو إمكان ماهوي. فالحاصل أن الممكن بما هو ممكن هو الماهية، والماهية لا ارتباط لها بما هو خارج عن ماذا؟ عن ذاتها، فلا تستتبع شيئا خارجا عن ذاتها. واضح الكلام؟ خب، أما في الإيراد والنقد، هذا في الدعوة لا شيء من الممكن يستلزم ممتنعا بالذات، هذا شرحنا ما هو مقصود. أما إذا جئنا إلى الإيراد والنقد، فالتلازم المدعى نحن نؤمن به، لا ننكر هذا التلازم، خب، بين عدم العقل الأول وعدم واجب الوجود، أعني علته التامة، نؤمن بوجود هذا التلازم. فإن عدم العقل الأول كعدم الواجب بلا فرق، كما أن عدم الواجب ممتنع، عدم العقل الأول ممتنعا، غاية الأمر الفرق بينهما في أي شيء؟ أن عدم الواجب ممتنع بالذات، عدم العقل الأول ممتنع بالغير لوجود علته التامة. فهذا الإمكان هنا الذي بين العقل الأول وبين الواجب تبارك وتعالى يقصد منه التعلق والفقر والاحتياج والارتباط. ففي الواقع التلازم تلازم وجودي، لا أنه نشأ من أفق ذات الماهية الذي هو مصب كلامنا في القضية التي أثبتناها، وإنما هذا التلازم بين العلة والمعلول لا بلحاظ ذاتها وأفق ذاتها، وإنما بلحاظ مرحلة وجودها. وبلحاظ مرحلة وجودها يقال لها ممكن، بمعنى أنها فقيرة ومحتاجة، لما ثبت بأن الممكن ماذا؟ يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. فما جاء النقل الكلام فيه وموضوعه هو الإمكان وجوده الفقر التعلق، وما جاء في القيل المدعاة والمهية والإمكان أذات، فحصل خط بين هذين الأمرين. واضح الفكرة؟ يقول ويفعه أن المراد الممكن هو ما هي المتساب النسبة إلى جانبي الوجود والعدم. المراد ممكن وين؟ القضية الثالثة الدعاء. ومن المعلوم أن الماهية في هذا الأفق لا ارتبط لذاتها بشيء وراء ذاتها أثابها للحلال الأول. فما هي المعلول الأول؟ لا ارتبط بينها وبين الواجب بالذات. إيش؟ نتكلم عن الماهية، لا ما هي التي وجدت أو في عام الأحيان. نعم وجودها ذا الإمكان الوجود مرتبط بوجوده، وجودها مرتبط بوجود واجب بوجوده، وجود العقل الأول مرتبط بوجوده واجب بوجوده، يعني مرتبط بوجود المعلول مرتبط بوجود يجب بها أي طعم، هذا واجب بذاته هذا واجب بالغير. عدمه مرتبط بعدمه ممنع بامتناع عدمه، لكن غير ممتنع بذاته هذا ممتنع غير، وليس شيء منه ممكن بمعنى النسبة إلى الوجود والعدم. هم وجود ممكن الإيمان به الفقر الذاتي لوجود ما هي بوجود إلا دون بمعنى سواء النسبة إلى الوجود والعدم. في الإشكال مغفر بوضع وجود موضع الإمكان ماهوي، فما جاء في مدة هو الإمكان المهوي، وما جاء في نقل إمكان ما الوجود. باعتبار يوم الأربعاء نتم هذه الرحلة. روى أبو الفتح الكراجي رحمة الله عليه في كتاب الفوائد عن ابن عباس أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال له في موعظة وجه من الإمام الحسين عليه السلام إلى ابن عباس، هذا فيها دلالة مهمة في أهل الناس يتوقعون أن من يحتاج إلى الوعظ والنصيحة والإرشاد ليس هو صاحب المقام والجهة، وأن الذي يبتلي بالعرض يهتم بأمر الدنيا وشبه ذلك. هذه الرواية في توجيه الموعظة لابن عباس في هذه الرسالة أن كل الناس يحتاجون ابن عباس، هذه الشخصية المهمة عندنا ذاهب الإسلامية باستثناء ابن عباس صاحب الأمة العالم بالتفسير، ابن عباس من صحابة أمير المؤمنين صحابة عليهم السلام، على الرغم من ذلك يحتاج إلى الموعظة. لا يتوقع عن أحد أن يزداد علما يترفع حينئذ عن الموحد، فربما يكون بالعكس، حول كان صاحب المقام قد يغزوه في غيره. هناك ذنوب مختصة أصحاب المات بأهل العلم قد لا تكون بين أشخاص عاديين. فهذا في توجيه هذه الموعظة لابس لا 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 أن كل الناس بحاجة من الفينة والأخرى الوعظ والإرشاد والنصيحة. هذه الموعظة التي وجهها الإمام الحسين عليه السلام إلى ابن عباس تشتمل على محاور أربعة، ثلاث الأولى منها ترتبط بعلاقة الإنسان فيه الإنسان، والأمر الرابع يرتبط بعلاقة عدي مع ربه بارك وتعالى. في المحاور الأولى الثالثة يضع الإمام الحسين عليه السلام ضوابط اجتماعية وصرنا على أساسها لصالح المجتمع ولصالح الأمة ولصالح. اليوم نقتصر على المحور الأول الذي يربط بنعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على البشرية، نعمة الكلام بواسطة اللسان. هذا نعم، ولكن تحول في كثير من أحيان لا نقل إذا لم يسن الإنسان خدام هذه النعمة. فيقول عليه السلام يا ابن عباس لا تتكلم ما لا يعنيك، فإنني أخاف على الوتر ولا تتكلم بما يعنيك حتى ترى له موضعا فرب متكلم تكلم بحق فعد. جدا مهمة هذه الحكمة. كما قال الإمام يقسم الكلام قسمين، قسم يعني المتكلم ويفيده ويرغب بمصلحته، وقسم لا يعني. لم يأتي الإمام عليه السلام ويقول تكلم بما يعنيك ولا تكلم بما لا يعنيك، بل جعل الذي لا يعنيك تكلم به أبدا، لا يعنيك فاقسمه بدوره قسمين، لأن الشيء الذي يعني الإنسان يكون المظلوم حقا، أن يكون مفيدا، أن يترتب عليه أثر. هذه الأمور في معنيك ضوابط وشروط، فرب كلام حق يصدر في وقت غير مناسب فيحبان على صاحبه. فإذن المفيد ليس دائما وعلى وجه الإطلاق يصح تكلمه، بل كل مقال ولا بد الكلام أن يكون في موضعه المناسب، وفي الشرعي والفقهية واضح مثل المعروف حدث بما يكون بواسطة الكلام أمر بمعروف النبي عن المقال. طيب إذا واحد لا يعتذر أو إذا أمرت أو نهيته أثر هو هذا مضمون حق وطلع، ولأن الآن موضوعه ليس هو. فهذا تقسيم للكلام. في الواقع ما يرتب اللسان أكدت الأحاديث أن الإنسان عليه أن يخزن لسانه كما يخزن ورقه. إذا في الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام ينقل بعض مع أبي هريرة الذي هو أصدق لهجة كما ورد في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا أهل العلم أي الشخص الذي تبحث عن الفائدة المعرفة والتعلم والموعظة، يا مبتغي إن هذا اللسان مفتاح كل خير، ومن فيما يعنيك لها ضوابط وشروط، فرب كلام حق يصدر في وقت غير مناسب فيصبح وبالا على صاحبه. فإذن المفيد ليس دائما وعلى وجه الإطلاق يسمح التكلم به، بل لكل مقام مقال، ولا بد للكلمة أن تكون في موضعها المناسب، وهذا في آدابنا الشرعية والفقهية واضح. مثلا الأمر بالمعروف عادة بماذا يكون؟ بواسطة الكلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب إذا واحد لا يرتدع أو إذا أمرته أو نهيته أتضرر، فالأمر والنهي هذا المضمون حق وليس باطلا، ولكن الآن موضوعه ليس هو. فهذا هو التقسيم للكلام، وهذا في الواقع ما يرتبط باللسان. أكدت الأحاديث على أن الإنسان عليه أن يخزن لسانه كما يخزن ذهبه وورقه، ولذا في بعض الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام ينقل بعض الحكم عن أبي ذر الذي هو أصدق لهجة كما ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا مبتغي العلم، يعني أيها الشخص الذي تبحث عن الفائدة والمعرفة والتعلم والموعظة، يا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح كل خير ومفتاح كل شر، كيف تستعمله يكون شرا أو خيرا، فاختم على فيك. كيف الإنسان الأمور المهمة المستندات والذهب والأموال يضعها في الخزنة ويقفل عليها؟ اقفل على فيك، اختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك، كما أنك لا تفتح الخزنة إلا عند الضرورة لتستفيد من الذهب ومن المال، كذلك لا تفتح هذا الفم إلا عند الحاجة إلى هذا الكلام. طبعا هذا لا يعني، عند بعض الناس يتوهمون أن الصمت على وجه الإطلاق أفضل من الكلام على وجه الإطلاق، لا، في رواياتنا الأمر ليس كذلك، لابد أن يكون في موضعه، الصمت في موضعه حسن والكلام في موضعه حسن. ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. فالصمت على إطلاقه ليس حسنا، والكلام على إطلاقه ليس سيئا. واعلموا أيها الناس أنه من لم يملك لسانه يندم. وفي بعض الأخبار مر أمير المؤمنين عليه السلام على رجل يتكلم بفضول الكلام، وبعض الأشخاص، وهذا نبتلي كثيرا بهذه المسائل، إذا جلس في مجلس يتنطح لكل شيء، إذا تكلمنا في مسألة طبية يعطي رأيه وهو لا خبرة له، إذا تكلم الناس بمسألة شرعية يعطي استحسانه ويعطي رأيه في الحكم الشرعي وهو ليس من أهل الخبرة في ذلك. بعض الناس ينشأ من حب الأنا، حب ماذا؟ إبراز التفوق والعلم، وعادة الوسيلة تكون هي اللسان وهي الكلام. هذا الرجل الذي مر به أمير المؤمنين عليه السلام من هذا القبيل يتكلم بفضول الكلام، فتقول الرواية: فوقف عليه، وقف عليه يعني أنه نظر إليه نظرة حادة، فوقف عليه ثم قال: يا هذا، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك. لأن هذا كل الذي يصدر منك يسجل، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، مجانا أنت تملي على حافظيك كتابا إلى ربك سبحانه وتعالى، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية عبر بتعبير في غاية الدقة والروعة والبلاغة: الكلام قبل أن يسكب في قالب اللفظي ماذا يكون؟ يكون أفكارا. فيقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما دامت هذه الأفكار عندك فهي في وثاقك، أنت مسيطر عليها، تحت السيطرة، لا يوجد قدرة في العالم يمكن لها أن تحاسبني على ما يوجد في ذهني وبالي إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عليم بذات الصدور. فما زالت هذه الكلمات لم تخرج، ما زالت أفكار، فهي تحت سيطرتي، عندما تخرج صرت أنا تحت سيطرتها، لأن الكلمة لا نستطيع أن نرجعها، خلاص ما خرج خرج، قد يؤذي الآخرين الأذية تحصل، بعد لا أستطيع أن أسترجع هذا كلام. حتى لو اعتذرت بعد ذلك، يقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يلتئم. يعني الزجاجة إذا كسرناها وجبنا الآن لاصق سريع وأفضل أنواع اللاصق، لا ترجع مثل السابق، هكذا القلوب، هذا كله يحصل من الكلام. فالإنسان هكذا تقول الرواية: اعلم أن الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، ما دام هو أفكار أنت مسيطر عليه، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فإن اللسان كلب عقور، فإن أنت خليته، القلب العقور ينبغي أن نحجزه عن الناس، فإن أنت خليته عقر ورب كلمة سلبت نعمة. كثير من الناس يبتلون بهذه عدم السيطرة على ما يخرج من فمهم. عندهم ما شاء الله قدرة على إلقاء الكلام، هذا كيف علاجه؟ علاجه يعني كيف يحجم الإنسان نفسه عن أن يتكلم بما ينفع أو لا ينفع؟ لابد أن يسبق ذلك بالتفكير. الكلام الصائب والكلام المهم هو الذي لا يكون انفعاليا بل يخرج بعد تفكير. فإذا أنت مثلا ذاهب إلى مكان تعرف أنه في هذا المكان يوجد ما يثير غضبك، فلقن نفسك في الطريق على السيطرة على لسانك، وهكذا في كل المواضع التي والمقامات التي يبتلي بها الإنسان في العادة بأن يصدر منه بعض الكلام يصبح هو في وفاقه ويصبح الكلام مسيطرا عليك. فحينئذ ينبغي قبل أن نتكلم أن نفكر في كلامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.